بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 37 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا في الدرس الماضي عن العلم وأهميته في شرع الله عموما وفي التصوف خصوصا، وذكرنا في ذلك آيات وأحاديث تدل على فضل طلب العلم، اليوم نريد أن نبين أنواع العلم الذي ينبغي علينا أن نتعلمه. يعني كما ذكرنا، لا يطلب من السالك في طريق الله عز وجل أن يكون عالما بالدين كله، ولا يطلب من كل إنسان من المسلمين أن يكون من كبار العلماء، فهذا لم يكن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة درجات. والله تبارك وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم، هذا رفع لعامة المؤمنين، والذين أوتوا العلم درجات، أي لهم رفع بدرجات مخصوصة لأهل العلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، أو في رواية ثانية: كفضلي على أدناكم. لذلك لا يطلب من المسلمين أن يكونوا علماء في درجة واحدة، وهذا في التاريخ كان مشهورا. والله تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هناك عالم يسأل، وهناك متعلم يسأل. ونحن اليوم ينبغي علينا أن نميز بين العلوم التي هي فرض عين وبين العلوم التي هي فرض كفاية، لأن الصادق يا إخوة الأكارم لا يقرأ ما يشتهي، بل يقرأ ما ينبغي. الصادق في طريقه إلى الله لا يقرأ ما يشتهي، بل يقرأ ما ينبغي. أنا عندما أريد أن أتعلم علما، لا أقول أنا أشتهي أن أتعلم هذا العلم، لا، بل أقول هذا علم نافع يساعدني على فهم كتاب الله وعلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا علم ينجيني عند الله عز وجل، هذا علم يصلح ما بيني وبين الله وما بيني وبين خلق الله، إذن أنا أتعلمه. إذن أنا دائما العلم لا يكون صارفا لي عن الله. عندما أقرأ ما أشتهي ربما أنصرف بالعلم عن الله عز وجل، لكن عندما أقرأ ما ينبغي أن أقرأ، أنا هنا أحقق مزيدا من معالم العبودية لله تبارك وتعالى. يعني قرأت كتابا، رأيت كتابا أعجبني العنوان، أعجبني المضمون، طب أقول هذا الكتاب سيستهلك مني وقتا في قراءته، سيستهلك مني فكرا في فهمه، سيستهلك مني مالا في شرائه، طب يا ترى هل هو الأولى بالنسبة لي؟ أنا هنا يجب علي أن أفكر، هل هذا الكتاب هو الأولى بالنسبة لي؟ الجواب: أنا الآن أضع الميزان، أقول هذا الكتاب ما هو النفع الذي أحصله من خلاله؟ قال والله حب استطلاع، يعني علمك بالشيء خير من الجهل به، نقول له نعم، لكن أنت الآن ربما قرأت علما من الأشياء التي لا تنفع، وربما من العلوم التي تقل فائدتها، وربما أخرت علما ضروريا وفرضا في حياتك وقدمت هذا العلم الثانوي الذي تعتني به. يعني إنسان الآن ربما عبادته فيها إشكال، طهارته فيها إشكال، عقيدته فيها إشكال، ثم ذهب ليقرأ أشياء أخرى من نوافل العلم، ماذا نقول له؟ الحقيقة أنت تسير مع شهوة نفسك في التعلم. يا أيها الإخوة، الشهوة لا ينبغي أن نحصرها فقط في شهوة مخصوصة معينة عند الإنسان، وإنما هناك في الطعام شهوة، وهناك في الجاه شهوة، وهناك في العلم شهوة. ونحن اليوم أيها الإخوة ينبغي علينا أن نجعل شهواتنا تابعة لعقولنا وتابعة لشرع الله تعالى. لذلك نحن عندما نتعلم نتخير ما هو الأهم في حقنا، يعني هذا الوقت إلى أي علم أصرفه، هذا الجهد إلى أي علم أصرفه، هذا الفكر إلى أي علم أصرفه، هذا المال إلى أي علم أصرفه. وهنا نقول يجب علينا أن نقدم ما ينفعنا عند الله وما ينفعنا في آخرتنا وما يصلح لنا ديننا ويصلح لنا دنيانا.
حكم تعلم العلم. ينقسم العلم من حيث حكمه الشرعي إلى ثلاثة أقسام: مأمور به، ومنهي عنه، ومندوب إليه.
ما شاء الله.
العلوم المأمور بها وهي صنفان.
طبعا كما أن هناك يعني أعمال مأمور بها يلزمنا أن نفعلها، وهناك أمور منهي عنها، أعمال منهي عنها يجب علينا أن نجتنبها، وهناك علوم وهناك أعمال مباحة لنا أن نفعلها ولنا أن نتركها، وكذلك هناك أعمال مندوبة يستحب لنا أن نعملها ولو تركناها لا حرج، وكذلك في المكروه.
الصنف الأول فرض عين، وهو ما لا يسقط عن المكلف إلا بقيامه به بنفسه.
وعندما نقول فرض عين معنى ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يفرغ له وقتا وجهدا وأن يبذل في تحصيله حتى يعلمه، لأنه فرض عليه. يعني هل لك خيار أن تصلي أو لا تصلي؟ لا، الصلاة فرض فيجب علي أن أصلي. طب ألست متفرغا؟ فرغ نفسك. أنا ربما تعبان، نقول له ابذل جهدك، يجب عليك أن تحصل هذا الفرض. طيب ونحن الآن في ميدان العلم، هناك قسم من العلم هو فرض، إذن يجب علينا أن نحصله، يجب علينا أن نفرغ له وقتا وجهدا وفكرا، وأن نقدمه على بقية الأعمال، وأن نترك بعض الأعمال لتحصيل هذا العلم. يعني إنسان ربما يحتاج إلى أن يترك شيء من عمله الدنيوي، ترك تجارته، ترك صناعته، ترك الآن بيته، ترك واجبات أخرى. ليه؟ لأنه يريد أن يتعلم العلم الفرض، العلم الفرض الذي يصلح دينه ودنياه ويضمن له سعادته بإذن الله تعالى. أما بعض الناس يعتبر العلم بجميع أنواعه من الكماليات، لذلك متى يأتي للتعلم؟ عند الفراغ، عند الراحة، عند هدوء البال، وعند حصول الظروف المساعدة. ولو حصل معه أي مشوش مباشرة يترك العلم، لأنه اعتبر أن العلم أمر تكميلي وليس أمرا ضروريا. يعني هناك أشياء هي من الفرائض والأساسيات في حياة الإنسان يفعلها دائما. الإنسان لا يستطيع إلا أن يأكل، يعني الآن مهما كان مشغولا مهما كان كذا لابد أن يفرغ وقتا للأكل. طيب أما الهوايات يفعلها الإنسان في وقت الراحة. لذلك نحن الآن نقول العلم هل هو من الأشياء الضرورية أم من الهوايات التكميلية؟ والله عن بعض الناس أقل من الهوايات التكميلية، لذلك لا يبذل للعلم وقتا ولا جهدا ولا فكرا ولا مالا أبدا، بينما الأصل أن العلم هو الذي ينقذ الإنسان في حياته الدينية وحياته الدنيوية.
لا بد قبل تعداد العلوم المفروضة على المكلف فرض عين من أن نثبت بعض القواعد الأساسية في هذا الموضوع، منها قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
يعني أنت الآن لا تقبل أعمالك الصالحة إلا بشرط الإيمان. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. إذن الشرط أن يكون مؤمنا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا شرط الإيمان. طيب، طالما أن قبول الأعمال متوقف على الإيمان، إذا لابد أن نتعلم الإيمان. توقف العمل، قبول العمل الصالح على الإيمان، إذا الإيمان صار مطلوبا، على أن الإيمان هو من أهم الأعمال، لذلك كان تعلم الإيمان من أهم العلوم. طيب، الصلاة أيضا لا تقبل إلا عن علم. والله إنسان صلى 50 سنة ثم تبين له أنه كان يخطئ في طهارته في صلاته وما شابه ذلك، يقول لك: والله لم أكن أعلم. نقول له: نسأل الله أن يغفر لنا ولك، لقد قصرت في حق نفسك كثيرا. انظر إلى بيتك لا ينقصه شيء، انظر إلى معملك لا ينقصه شيء، انظر إلى متجرك لا ينقصه شيء، انظر إلى مزرعتك لا ينقصها شيء، لكن انظر إلى صلاتك، والله أنت الآن قصرت في حق نفسك كثيرا. لذلك أيها الإخوة، الإنسان كما أنه ينبغي عليه أن يصلي، ينبغي عليه أن يتعلم كيف يصلي. واليوم يا أخوان الأكارم نلاحظ أن كثيرا منا يقوم بدورات تثقيفية تعليمية مهنية خبرات إضافية، ليزداد نجاحا في عمله الدنيوي. طيب، لماذا لا نفكر بشيء من هذه الدورات العلمية لإصلاح عملنا الديني؟ وهذا الأمر مطلوب منا.
ومنها قاعدة: العلم تابع للمعلوم، فالعلم الذي يتوصل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا، والعلم الذي يتوصل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا، والعلم الذي يتوصل به إلى إقامة السنة يكون سنة.
نعم.
وبناء على هذه القواعد،
يعني حكم العلم تابع لحكم المعلوم.
وبناء على هذه القواعد نعدد بعض العلوم المفروضة فرض عين على كل مكلف. أولا، تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة مع الاستدلال الإجمالي على كل مسألة من مسائل الإيمانيات.
يعني لا نريد أن يقرأ الإنسان تفاصيل العقيدة في كتب موسعة، لكن أقل ما يكون اقرأ أصول عقيدتك، اقرأ أصول عقيدتك على المستوى الذي أنت فيه وبالتدرج الذي ينبغي أن نكون عليه. خصوصا يا إخوة الأكارم، ونحن اليوم عندنا بفضل الله فطرة سليمة، وعشنا في بيئة إسلامية، وعشنا بين أبوين مسلمين، هذا من فضل ربنا تبارك وتعالى. لكن أيضا إخوة الأكارم، نحن اليوم لا ننكر أننا نتعرض لغزو فكري وشبهات تأتي إلينا عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل، وهناك مراكز عالمية تبث الشبهات عبر وسائل التواصل وعبر مجموعات الواتس وما شابه ذلك، وهذا كله يسري إلينا، يشككنا في عقائدنا، يشككنا في إسلامنا، في ديننا، بأشياء كثيرة في حياتنا. لذلك لابد أن نحصن عقائدنا بهذه الأدلة ولو أدلة إجمالية،
للخروج من رابقة التقليد وللحفاظ على إيمانه أمام تشكيك الملحدين ومغالطات الضالين. ثانيا، تعلم ما يستطيع به المكلف أداء المفروض عليه من العبادات كالصلاة والزكاة والحج والصوم.
يعني كل عبادة وجب عليك فعلها يجب عليك أن تتعلم كيف تؤديها، وهذا الأمر يختلف من إنسان إلى إنسان. هذا يجب عليه أن يصلي، إذن يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة. هذا يجب عليه أن يزكي، إذن يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة.
ثالثا، من تعاطى شيئا من المعاملات كالبيوع والإجارة والنكاح والطلاق يفترض عليه تعلم ما يتمكن معه من تجنب الحرام والتزام حدود الشرع.
سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن يسمح لإنسان لا يعلم المعاملات أن يمارس المعاملات في أسواق المسلمين. ليه؟ لأن من لا يعلم أحكام المعاملات ربما أكل الربا وربما عقد عقودا فاسدة وانتشر الحرام في أسواقنا.
رابعا، تعلم أحوال القلب من التوكل والخشية والرضا، لأن المسلم واقع طيلة عمره في جميع الأحوال القلبية.
يعني يجب عليه أن يتعلم أصول هذه الأخلاق، كيف يكتسبها وكيف يطبقها، كيف يكون مخلصا، كيف يكون يعني معظما لله، كيف يكون متوكلا على الله عز وجل.
خامسا، تعلم جميع الأخلاق الحسنة والسيئة كي يطبق الحسنة كالتوكل على الله والرضا عنه والتسليم له والتواضع والحلم، ويجتنب السيئة كالكبر والغرور والبخل والحسد والحقد والرياء.
والحقيقة أن هذا الكلام كما يطلب من المتعلم من المسلم أن يحرص على علوم فرض العين، كذلك يجب على العلماء. يعني كل إمام مسجد ينبغي عليه أن ينثر هذه العلوم للمصلين. يعني هذا المصلي أين يتعلم ذلك؟ في المسجد، هذا هو الأصل. في عنا الآن صار وسائل أخرى، لكن الأصل هو المسجد. إذن هذه الموائد أيها الإخوة ينبغي أن تكون منثورة موجودة في مساجدنا، يتعلمها الناس بأساليب بسيطة،
ومن ثم يجاهد نفسه على تركها، إذ إن المجاهدة فرض على كل مكلف ولا يمكن حصولها إلا بمعرفة الأخلاق المذمومة والممدوحة.
الأخلاق المحمودة يجاهد الإنسان نفسه ليكتسبها. أنا بدي أدرب نفسي على التواضع، على الحلم، على الإخلاص، وأنا أيضا أجاهد نفسي لأتخلص من الأخلاق المذمومة، أجاهد نفسي على ترك الرياء، على ترك الكبر، على ترك الحقد، وهكذا.
ومعرفة طرق المجاهدات التي اشتغل بها السادة الصوفية. ولهذا قال أبو الحسن الشاذلي: من مات ولم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على الكبائر وهو لا يشعر.
سبحان الله، الإمام الشاذلي، هذا الإمام العظيم الذي تنسب إليه الطريقة الشاذلية، اسمع ماذا يقول: من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على الكبائر. ليه؟ لأنه إذا ترك هذا المنهج الصوفي، إذا ترك يعني معرفة أحوال القلب، فربما كان مرائيا وهو لا يشعر، وربما كان متكبرا وهو لا يشعر، وربما ترك الأخلاق الحميدة وهو لا يشعر، وهذه كلها من الكبائر. لذلك إخوتي الأكارم، أحيانا الإنسان يقول لك: طيب أنا ما بصير مخلص حتى أصير صوفي. نقول: أخي اترك الاسم، اترك التصوف، كن مخلصا، كن متواضعا، كن متوكلا، كن خائفا من الله، كن راجيا من الله، إلى آخر هذه الصفات. فإذا فعلت ذلك نقول لك: هذا هو التصوف. يعني أنت الآن تتفق معنا في المضمون لكن تخالفنا في الاسم، لا إشكال، نحن نريد تحقيق هذه المعاني.
مع العلم أن الكبائر والفواحش منها ظاهرة كالزنا وشرب الخمر،
وهذا أمر مشهور. يعني الآن لما إنسان يقول لك بالله أنا بعمري ما قربت على الحرام، شو أصدب الحرام؟ يعني الزنا، شرب الخمر، وهكذا. لكن نقول له: أنت تغتاب؟ نعم. أنت تحقد على الناس؟ نعم. أنت تحسد؟ نعم. أنت ترائي؟ نعم. هذه كلها كبائر. لكن نحن أيها الإخوة لقصور فهمنا حصرنا الكبائر بأعمال مخصوصة من أعمال الظاهر. طيب، وكيف يستطيع الإنسان أن يصحح نظرته؟ من خلال مجالس العلم.
ومنها باطنة قلبية كالكبر والنفاق، ولهذا نهانا الله عنهما جميعا بقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
ما شاء الله. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. اسمعوا إلى هذه الآيات العظيمة. نعم.
ويتوب مرتكب الفواحش الظاهرة لاطلاعه على ضررها، وأما الفواحش الباطنة فقد يعيش دهرا طويلا ولا يفكر بالتوبة منها لجهله بحكمها أو لعدم شعوره بها.
يعني ربما كان إنسان الآن يعني من زمان طويل يصلي في المسجد بالجماعة ويحرص على الصف الأول، وهذا كله حسن عظيم، وربما تراه يبتعد عن الحرام، لا يأكل الحرام ولا يزني ولا يسرق ولا كذا، كله عظيم جيد، لكن ربما تراه متكبرا، ربما تراه إذا أخطأ إنسان معه لا ينسى له هذا الخطأ إذا عنده حقد، وربما إذا رأى شيء من نعم الله على الخلق يحسدهم. نقول لو أنت أصلحت ظاهرك وهذا أمر عظيم، لكنك أهملت باطنك، أهملت باطنك. لماذا؟ هو لم ينتبه أن هذه من الكبائر. نحن أيها الإخوة لا نستوعب أن كيف يعني الكبر من الكبائر. نعم من الكبائر. لذا قالوا إخواننا كلمة خطيرة جدا، قال: أعمال الظاهر تنقسم إلى صغائر وكبائر، أما أمراض القلوب كلها كبائر، أمراض القلوب كلها كبائر.
الصنف الثاني فرض كفاية.
نعم.
وهو ما إذا قام به البعض سقط التكليف عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد فالكل آثمون.
والحقيقة أن الإنسان أيها الإخوة لا ينبغي أن ينشغل بفرض الكفاية حتى يحكم فرض العين. إذا نبدأ أولا بفرض العين ثم ننتقل إلى فرض الكفاية، وهو التوسع في علوم الفقه والعقيدة وعلوم الأصول والمصطلح إلى بقية العلوم الشرعية النافعة. يعني يجب أن يكون في الأمة من يقوم بهذه العلوم كلها.
والعلوم المفروضة كفائيا هي ما يتوقف عليها صلاح الأمة كالتعمق في علم الفقه،
يعني في الدين أو في الدنيا، ليس في الدين فقط، في الدين أو في الدنيا،
زيادة على مقدار الحاجة، وكذلك علم التفسير والحديث وأصول الفقه وأصول الاعتقاد، وكذلك علم الحساب والطب والصناعة وعلم السلاح لإعداد العدة.
يعني كل ذلك من فروض الكفاية يجب على الأمة أن يكون فيها من يتفرغ لتحصيل هذه العلوم. لكن انتبهوا أيها الإخوة، فرض العين يجب أن يؤديه كل واحد على حدة، لكن فرض الكفاية يجب على البعض أن يتفرغ لتحصيل هذا العلم، ويجب على بقية الأمة أن يساعدوا هؤلاء المتفرغين على تحصيل هذا العلم. إذن هناك أناس يتفرغون، وهناك مجتمع يساعد هؤلاء المتفرغين على تحصيل فرض الكفاية.
العلوم المنهي عنها، فمنها الخوض في دراسة المذاهب الضالة والأفكار المشككة والعقائد الزائغة لا بنية الرد عليها ودفع خطرها.
يعني هذا الأفندي عنده حب الاستطلاع، بحب يقرأ بكتب الفلسفة معمقة، كتب الآن المخالفة، كتب الشبهات، بحب يطلع كذا. بعد فترة من تقعد معه بتلاقي عقله مليء بالشبهات، وربما استقر كثير منها في عقله وقلبه ولم ينتبه لخطئها ولم يستطع أن يردها بالدليل، وربما لو قدمت له الدليل قد لا يستطيع أن يستوعبه، إذن هو غرق بالشبهات وهو لا يدري. لكن هناك أناس متخصصون تمكنوا في قواعد العلم، درسوا العقائد، درسوا علم المنطق، درسوا الأصول وغير ذلك، وهم الآن يطلعون على كلام الآخرين ويستطيعون أن يردوا على شبهاتهم، وهذا من فروض الكفاية.
أما تعلمها لبيان زيغها ورد شبهاتها تصحيحا للعقائد وذودا عن الدين فهو فرض كفاية،
كما فعل الإمام الغزالي عندما درس الفلسفة حتى ألف كتاب مقاصد الفلاسفة، ثم ألف كتابا في المنطق، ثم رد على الفلاسفة تفصيلا بكتاب تهافت الفلاسفة. إذن هو درس الفلسفة ونظر إلى أخطائها وإلى شبهاتها، لكن استطاع أن يميز بين الحق الذي فيها والباطل الذي فيها بميزان دقيق، واستطاع أن يرد على الأقوال المخالفة بأدلة عظيمة.
علم التنجيم لمعرفة مكان المسروق ومواضع الكنوز ومكان الضالة ونحو ذلك مما يزعمونه.
يعني علم التنجيم إخواننا، هناك علم نتعرف من خلاله حركة الفلك، ونتعلم من خلال ذلك يعني ما بينه ربنا تبارك وتعالى بقوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا لا إشكال فيه. بل حتى العلم الذي يتعرف من خلاله قضية الأرصاد الجوية ومعرفة الأمور البيئة وكذا من خلال أسباب ومسببات أقامها ربنا في هذا الكون، هذا لا إشكال في ذلك، وهذا لا يعتبر من علم الغيب، ولا يعتبر هذا من الكلام في المستقبل بغير علم، وإنما نقول هذه مقدمات تفضي إلى نتائج ضمن قانون عظيم بينه ربنا عز وجل في هذا الكون. أما أولئك الذين يعملون في التنجيم للاطلاع على الغيب عموما ولمعرفة هذه القضايا خصوصا، يتعرفون أنهم في كنز وهو مدري إيش من خلال حركة النجوم، هذا علم أيها الإخوة اشتغل به بعض الجهلة وعاش حياته وأضاع وقته وضيع ماله ولم يحصل شيئا،
وهو من الكهانة، وقد كذبهم الشرع وحرم تصديقهم. أما تعلم علم النجوم للدراسات العلمية ولمعرفة مواقيت الصلاة والقبلة فلا بأس به.
يعني سواء تعلمنا هذه العلوم لمصالح الدين أو لمصالح الدنيا.
علم السحر،
لكن حتى أخواننا في علم عن النجوم ما شابه ذلك، هناك مقدار يعود علينا بالنفع، وهناك مقدار زائد ربما اشتغلنا به وغيره أولى منه. يعني هناك أبحاث وتكلف أموال طائلة وجهود علمية جبارة لقضايا اكتشافات في الفلك ربما لا تعنينا. يعني الآن مثلا البحث عن وجود مخلوقات أخرى في كواكب أخرى مثل الإنسان، والله هذا العلم يعني من فضول العلم، وهذا من أهواء العلماء، يعني يشتهون ذلك، لكن ماذا نحصل من ذلك؟ كم بذلت من أبحاث وكم أرسلت من مراكب فضائية كلفت الأموال الهائلة. وهناك شيء أهم من هذا أن نتعرفه على الأرض، عندما نتمم هذه العلوم نستطيع أن ننتقل إلى العلم الذي هو من الفضول لمن أراد أن يرغب بذلك. يعني أحيانا هناك من يسأل، هل هناك يعني آدم قبل آدمنا؟ يعني هل هناك مخلوقات بشرية قبل أن هذا البشر؟ أنا أقول له والله هذا أمر لا يعنينا، يعني نحن الآن البشر من إخواننا أبناء آدم ما تعرفنا عليهم وما قمنا بحقوقهم، هذا لماذا نشغل أنفسنا به؟ ثم أنت يعني الشرع لا أثبت ولا نفى، وهذا علم لا ينبغي أن ننشغل به. فإذا أردت أنت أن تنشغل نفسك وأردت أن تضيع وقتك وتنشغل عما هو الأهم في حقك فاذهب، وإذا اطلعت على نتائج لا تخبرنا. ليه؟ لأن هذا شيء لا يعنينا. فالبحث هنا من فضول العلم الذي هو من مشتهيات النفس وليس من منافع الدين ولا الدنيا.
علم السحر إذا تعلمه للاحتراز عنه فيجوز ذلك، كما قيل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر فإنه يقع فيه.
ومن لا يعرف الشر يقع فيه.
العلوم المندوب إليها، ومنها معرفة فضائل الأعمال البدنية والقلبية، ومعرفة النوافل والسنن والمكروهات
ليفعلها ويطبقها،
ومعرفة فروض الكفاية، والتعمق في علوم الفقه وفروعها والعقائد وأدلتها التفصيلية. خاتمة: تبين مما سبق حكم العلم وأهميته في دين الله تعالى، وأن موقف السادة الصوفية من العلم أمر واضح لا يحتاج إلى تدليل، فهم أهل العلوم والمعارف وأرباب القلوب المشرقة والأرواح المنطلقة، وأهل التحقق بالإيمان والإسلام والإحسان، فبعد أن حصلوا العلوم العينية عمدوا إلى تطبيق العلم على العمل، وقاموا بإصلاح القلب وتزكية النفس وصدق التوجه إلى الله تعالى، ولهذا أكرمهم الله تعالى بالرضا والرضوان والمعرفة والغفران.
يعني نظروا إلى العقيدة فأخذوا منها الفرض عليهم، ونظروا إلى أحكام العبادات فأخذوا المفروض عليهم، ثم بعد ذلك نظروا إلى القلوب فرأوها محط نظر الله عز وجل، فوجهوا اهتمامهم إلى إصلاح قلوبهم وإلى إصلاح ما بينهم وبين الله، وإصلاح ما بينهم وبين خلق الله تعالى. فبعض الأولياء نظر إلى التوسع في العلم وما فيه من آفات الرياء والكبر والشهرة والجاه وغير ذلك، فأعرض عن الاستزادة في العلم خوفا من هذه الآفات، واشتغل بمزيد من العمل، وقال أنا مطالب بالعمل بما تعلمته، ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يكرمني. وبعض الأولياء نظر إلى فضل العلم وثواب الله تبارك وتعالى للعالم والمتعلم، فبذلوا العلم واجتهدوا في العمل وبإصلاح قلوبهم قدر استطاعتهم. لذلك إخواننا لكل وجهة، فهؤلاء لهم وجهة وهؤلاء لهم وجهة، وكلاهما على خير وعلى فضل وعلى رزق من ربنا تبارك وتعالى، ولا يحق لهؤلاء أن ينكروا على هؤلاء، ولا لهؤلاء أن ينكروا على هؤلاء. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.